قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه عن علي رضي الله عنه قال نهي عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب. قال محمد فذكرت لأخي يحيى بن يحيى ابن سيرين فقال ألم تسمع هذا؟ نعم. وكثافة الديباج رواه أبو داود. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب. وعلق البخاري عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب نتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترنج والمئثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطايف. ولهما من حديث البراء بن عازب نهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر. قال وعن علي هذا الحديث عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهي عن مياثر الأرجوان. نهي إذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا هذا له حكم المرفوع، فالذي يأمر وينهى هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال نهي عن مياثر الأرجوان. المياثر جمع ميثرة، والمئثرة هي مأخوذة من الشيء الوثير أي اللين، والمياثر هي كما سيمر بيانها قماش أحمر يجعل على تحت الراكب أو على سرج الفرس، والأرجوان هو الأحمر اللون الأحمر. إذا نهي عن مياثر الأرجوان لأجل أي شيء؟ لأجل لونها لأنها حمراء أو لأن فيها حرير. إذن هذا هو النهي، وسيأتي إن شاء الله الكلام على لبس الأحمر والجلوس عليه. قال ولبس القسي. لبس القسي هو نوع من الحرير مجلوب من مصر من مدينة من بلدة قسي. إذن النسبة هنا نسبة إلى البلد الذي تحاك فيه هذه الثياب. لماذا نهي؟ نهي لأنها حرير، والأصل في الحرير للذكور التحريم. قال وخاتم الذهب. إذن يحرم على الرجل أن يلبس خاتم الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس حينما اتخذ خاتما من ذهب قال فنزعه نزعا شديدا ثم قال لا والله لا ألبسه أبدا، والحديث في صحيح البخاري. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لبس خاتم حديث ثم نزعه، لبسه والله أعلم على الأصل ثم نزعه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للتحريم. إذن الأمر متعلق بشيء بالذهب. حكم المطلي بالذهب سواء الخاتم أو الساعة أو القلم أو حتى الأواني التي يقال مطلية بماء الذهب أو الفضة بالنسبة للأواني، والأصل في الفضة للرجال الحل، لكن في الأواني الصواب الجواز. المطلي ليس ذهبا، إنما هو مجرد لون ولا قيمة له عند الصاغة، لو أن الشخص أراد أن يبيعه ليس له قيمة، إذن هو ليس ذهب حقيقة، إنما هو مجرد لون. والقاعدة الشرعية تدل على أن اللون لا يترتب عليه حكم، فلذلك في حديث خولة في دم الحيض قال ولا يضرك أثره، أي لون الحيض، لكن الحديث لا يصح، لكن يدل عليه حديث أسماء في الصحيح حينما قالت إحدانا يا رسول الله يصيبها دم الحيض، قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بقاء اللون أو عدمه، معلوم أن غالبا دم الحيض يبقى فيه أثر لون، خصوصا في السابق حيث لا توجد المنظفات. إذن يقال دلت الأدلة الشرعية على أن مجرد اللون لا يترتب عليه أثر، فكذلك الذهب إذا طليت فيه أشياء تلبس جاز، أو أشياء طليت بالذهب أو بالفضة مما تستخدم في الأكل والشرب جاز. لماذا؟ لأنه لا يتناوله النص، فليس ذهب، إنما هو فقط طلاء أي مجرد لون. قال محمد بن سيرين: فذكرت لأخي يحيى بن سيرين، يعني ذكر هذا الحديث وما ذكر فيه، فكأنه تعجب محمد رحمه الله تعالى من هذا الحديث الذي رواه عن علي، وكأن النهي يفهم أن النهي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا النهي يعني شيء عن مياتر الأرجوان وعن لبس القسي. قال: فذكرت لأخي يحيى بن سيرين فقال: أولم تسمع هذا في إنكار، يعني ألم تسمع أن ورد النص بالنهي عن هذه الأشياء؟ نعم، وكفاف الديباج، أي الأشياء التي مكفوفة بالديباج. إذن النهي أو لعل تعجب محمد بن سيرين ليس عن الذهب، إنما هو عن لبس القسي وعن مياتر الأرجوان إذا قلنا لأنها حرير. قال: نعم، إذن يحيى بن سيرين وافق الرواية وزاد في ذلك وكفاف الديباج، والمقصود به كفاف أي أطراف الثياب التي تكف بالديباج كالجيب والأكمام وحواشي الثوب الأسفل، وإذا كان مفتوحا من الأمام أيضا يكف، تكون جبة مثلا مفتوحة أو قبا تكون مفتوحة من الأمام تكون أطرافها مكفوفة. قال: وكفاف الديباج. وهذه الرواية رواية مرسلة، ما ذكر أن السند لها، ولكن ثبت أن جبة النبي صلى الله عليه وسلم مكفوفة بالديباج كما في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري، جبة النبي صلى الله عليه وسلم مكفوفة بالديباج. فيحمل هنا الكف إذا كان كثيرا، وإلا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الأصبعين أو الثلاثة أو الأربعة، يعني إذا كان قدر الحرير قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني يكون يسير، يكون يسير، فورد النص بإباحته. إذن هنا لو ثبت هذا الحديث أي النهي عن كفاف الديباج يحمل عليه شيء، على الشيء الكثير، أما العلم أو الشيء اليسير فيه فهو جائز. والديباج هو نوع من أنواع الحرير، القسي نوع من أنواع الحرير، وكذلك الديباج، وبعضها قد يكون خالصا وبعضه قد يكون مخلوط، لكن يغلب عليه الحرير. قرواه أبو داود: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من حديث علي نهى عن لبس القسي. مناسبة ذكر هذه الرواية كما تعلمون الآن حديث ذكره على أنه في الصحيحين، لكن ذكر رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ليبين لنا أن النهي هنا مرفوع وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن لبس القسي أي الحرير والمعصفر. الثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر ويكون لونه أحمرا، وقوله هنا عن المعصفر يحتمل الله أعلم إذا كان ثوبا فينهى عنه. حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبا معصفرا فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أأمك أمرتك بهذا؟ فقال: يا رسول الله أغسله؟ قال: بل أحرقه. تلاحظون بعض الأحيان قد إذا التابع إذا علم منه قوة الإيمان لا بس من أغلاط عليه في بعض الأحيان بعض المواطن. في رواية لمسلم: إن هذا لباس الكفار فلا تلبس، إذن العلة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لباس الكفار، قال: فلا تلبس. إذن المعصفر يحتمل الثوب ويحتمل أعم من ذلك، كل ما صبغ بالعصفر وهو نبت يجعل الثوب أحمر. قال: وعن تختم الذهب. وعن تختم الذهب بالنسبة للرجال محل إجماع، الذهب محرم على الرجال في الأصل في الإجماع، مبيح للحاجة كالأنف ونحوه والسن للحاجة. المعصفر هو ما صبغ بالأصفر، نبت يسمى الأصفر، ولون اللون المصبوغ يكون أحمر، بمعنى لا ليس الزعفران فيه صفرة، المعصفر أشد من ذلك، يكون أحمر فيه لون أحمر يميل الأحمر القاني، أو أي شيء يلبس يجلس عليه، لا سيما الآن قلنا مياثر الأرجوان، قلنا مياثر الأرجوان هي التي يجلس عليها، وسأشير إن شاء الله إلى هذه المسألة. قال: وعلق البخاري عن أبي بردة، أبو بردة هو ابن أبي موسى، قال: قلت لعلي: ما القسية؟ يعني ما هو القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر. قال: ثياب، الثياب في كلام العرب كل ما يلبس يسمى ثياب، سواء قميصا، القمص تسمى ثياب، والعمائم تسمى ثياب، والسراويل تسمى ثياب. إذن كل ما يلبس سواء فصل على البدن أو لم يفصل يسمى ثيابا عند العرب. قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر. لعل هنا بالشك، ولعل الصواب من مصر، لأن نسبة إلى محله ومكان في مصر تسمى القسي، وبعض بالكسر وبعضهم يفتحها. قال: مضلعة فيها حرير. مضلع يعني فيها خطوط كالأضلاع، خطوط كالأضلاع فيها حرير، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأن يكون الحرير فيها أكثر. فإذا كان والله أعلم الحرير فيها أكثر تدخل في باب الحرير المحرم على الرجال، والتحريم هنا يكون خاص، نهى الرجال دون النساء. يعني تلحظون، ذكر خاتم الذهب، وذكر القسي، والمعصفر هي خاصة بأي شيء بالرجال دون النساء. قال: مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترنج. المشهور من كلام أهل العلم الأترنج والأترجة والأترنج أنه هو الأترنج المعروف، الثمرة المعروفة، المعروفة عندنا تسمى ترنجة، تكون أكبر من البرتقالة بكثير، ولونها أصفر، وملمسها خشن، هذا المعروف. فلعله يعني فيها قطع أو نحو ذلك بقدر الأترج، والله أعلم. وبعضهم يميل الأترج هو البرتقال، الأترج هو البرتقال، لسما النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعمها حلو، والمعروف أن الأترج ليس حلو إنما هو حامض. فعلى كل حال الأترنج قال فيها أمثال الترنج، لعل فيها خطوط، لأنه ذكر هنا مضلعة وقال فيها أمثال الترنج، لعل فيها خطوط تكون مضلعة طويلة، وفيها أيضا قطع من الحرير على قدر الأترجة. قال: والمئثرة كانت النساء تصنع لبعولتهن مثل القطايف. القطيفة هو كساء يجعل على الرحل، يكون من المخمل وله أهداب، يجعل على الرحل ويجعل على السرج، يعني قطعة فرشة كالسجادة يجلس عليها الراكب لأجل أن يرتاح، تكون لينة. إذن المئثرة جمعها مياثر، وهي ما يجلس عليه الراكب، تكون محشوة في أغلب الأحيان، ومأخوذة من الوثارة، يعني مأخوذة من الوثارة. إذن المياثر هي قماش يكون لين يجعل على ما يركبه الراكب، سواء كان على الإبل أو على الفرس أو على الحمر، هذه هي المياثر. قال: ولهما من حديث، أي وللشيخ من حديث البراء بن عازب: نهانا عن لبس الحرير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، أي نهى الرجال، والأصل فيه التحريم إلا لحاجة. قال: والديباج. الديباج هو نوع من أنواع الحرير، وكذلك القسي والاستبرق، إذن كلها من أنواع الحرير، وإنما الاختلاف في أي شيء، إما في جودته ورداءته، أو في كونه مخلوط بغيره. قال: والمياثر الحمر. المياثر الحمر هي ما يجلس عليها، إذن ما يجلس عليها الراكب. إذن عندنا في هذا الحديث، في حديث علي وفي روايته وحديث البراء الذي ساقه شاهدا، فيه النهي عن الحرير، والنهي عن الحرير للرجال الأصل فيه التحريم، ومر بنا في الدرس الماضي أنه محرم على الذكور. قال صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: حلال على إناث أمتي محرم على ذكوره، وتقدم الكلام على أهل المسألة. نأتي لمسألة الألوان التي يلبسها الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأبيض: إن من خير ثيابكم البياض، فالبسوه وكثنوا فيها موتاكم. إذن لبس الأبيض للرجال مستحب، إذن يستحب للرجل أن يلبس الأبيض. ولما قل يلبس الأبيض سواء كان قميص أو سراويل أو غطاء للرأس اللي نسميه شماغ أو قلنسوه اللي هي الطاقية، إذن يستحب لبس البياض. إذن لبس البياض بالنسبة للرجل سنة. ناتي عندنا الأحمر والمعصفر، هو أيضا أحمر، والمزعفر هي التي اختلف أهل العلم في لبسها. إذن هذه الثلاث ألوان هي التي ورد الخلاف فيها، وإن شئت تقول ورد النص في النهي عنها، يكون أدق، لأن بعض العلم حتى بعض غير مثلا بعضهم مثلا كره الأسود، بعضهم كره الأخضر، لكن نقول هذه التي ورد النص في النهي عنها، وما عدا ذلك متفق على إباحته. إذن يقال الكلام على أي شيء؟ على الأحمر والمعصفر لأنه أحمر، والمزعفر أي فيه لو صبغ بلون الزعفران، صبغ بلون الزعفران. ناتي للكلام على المعصفر والأحمر، حكمهما واحد. مر بنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن الثوب المعصفر، وقال إنهما، قال إنه من لباس الكفار. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المعصفر أي المصبوغ باللون الأحمر، وبين أنه من ثياب الكفار. إذن لبسه في هذا الحديث على أنه من باب التشبه. وأيضا النهي عن المياثر الحمر أي فرشات تجلس تكون على يجلس عليها الراكب. فإذن هنا المياثر الحمر مرت بنا، عندنا المياثر، مياثر الأرجوان، المياثر الحمر، إذن كلها في ذكر اللون الأحمر بالنسبة لما يجعله الراكب تحته، يركب حيوان ويجعله تحته. إذن هذه من أدلة النهي عن اللون الأحمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصفر، نهى عن مياثر الأرجوان، نهى عن المياثر الحمر، وكلها كما تلاحظون ثابتة في الصحيحين أو في أحدهما، حديث عبد الله بن عمر في مسلم، حديث علي في الصحيحين، حديث البراء كما مر بنا أيضا في الصحيحين. إذن يذهب بعض العلم إلى النهي عن لبس الأحمر والجلوس عليه، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة. إذن يذهب بعض العلم إلى النهي عن لبس والجلوس على الأحمر لما تقدم قبل قليل. القول الثاني في المسألة الإباحة، يبيحون اللبس والجلوس. ما دليلهم على الإباحة؟ من أدلتهم على الإباحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر وأقره. أما لبسه صلى الله عليه وسلم ففي حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه في قصة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، قال: فخرج وعليه ثوب أحمر، فعليه ثوب أحمر فصلى. إذن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، إقراره كما مر بنا في الدرس الماضي في حديث بريدة حينما دخل الحسن والحسين يمشيان ويعثران عليهما ثوب أحمر، إذن قالوا أقر النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر. لكن من لا يرى ذلك يقول هذه الثياب ليست حمراء، إنما هي فيها حمرة مخلوطة. من ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هنا ثوب النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر ليس أحمر أحمر قاني، ليس أحمرا أحمر قانيا، إنما هو فيه خطوط تكون مثلا من برود اليمن أسود فيه خطوط حمراء. فهذا هو الذي عنه الراوي فعبر بالأحمر لكثرة الحمرة فيه. إذن هذا توجيههم لمثل هذا الحديث. قالوا ما ورد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ومن لبسه ليس قانيا، إنما فيه حمرة فقط، فيه خطوط أحمر وفيه خطوط ليس وفيه خطوط أخرى كالأسود مثلا. ونقول أيضا كذلك في المياثر الحمر، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، إذن على هذا لا تلبس ولا يجعل الشخص لسيارته تكون مكسوة باللون الأحمر القاني، بمعنى أن الشخص ما يجعل المراتب السيارة ما تكون حمراء قانية، تكون هذا هو الأرجو، يعني يكون أحمر خالص. أما من يمنع ذلك أو يرى الجواز يقول هنا نهى عن المياثر الحمر لا لأجلها حمراء، إنما لكونها من الحرير. والظاهر يمكن الثياب أن يقال فيها هذا التوجيه أنها فيها أحمر وفيها لون آخر خلطها، لكن مثل مياثر الحمر الله أعلم، لا يمكن أن نقول أن التعليق عليها لأنها فيها حرير، لأن علق الحمر الحكم بأي شيء بالحمرة، المياثر الحمر ما قال المياثر التي من الحرير أو من القسي أو من غيره. فاللي يظهر لي والله أعلم هو النهي عن الثوب الأحمر القاني الذي لا يخالطه شيء، بالنسبة طبعا كلامه عليه شيء على الرجال، الثوب القاني وكذلك ما يتعلق بالأشياء التي يجلس عليه إذا كانت حمراء خالصة، ليس إذا كانت حمراء خالصة عنها. لكن هذا النهي والله أعلم هو نهي تنزيه وليس تحريما، نهي تنزيه وليس تحريما. لماذا؟ لأنه هذا من باب الأدب، والأصل في الأدب كراهة التنزيه. لما يأتي الآن عندنا نهي نقول النهي للتنزيه وليس للتحريم، لماذا؟ لأنه من باب الأدب، وباب الأدب الأصل فيه الكراهة. إذن يقال الثوب الأحمر للذكر يكره، والفرشة الحمراء التي يجعلها الشخص على مراتب سيارته أو يجلس عليها تكره. لماذا؟ لأن هذا من باب كراهة التنزيه وليس من باب كراهة التحريم. وبهذا تجتمع الأدلة والله أعلم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، ولماذا؟ الأصل فيها أنه مباح. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم حين يلبس الأحمر هل نقول مكروه؟ لا، نقول في حقه صلى الله عليه وسلم مستحب وليس مكروها. لماذا؟ لبيان الحكم، فإذا كان ليبين الحكم ليس على سبيل التحريم يكون في حقه في أقل الأحوال يكون مستحبا وليس مكروها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكره، أما لبسه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول في حقه مكروه. إذن الحمرة لا يستخدمها الشخص لا في باب اللباس ولا في باب الجلوس، إذا كانت خالصة نقول هذا من باب الكراهة، لكن إذا كانت فيها مخلط مثل الآن الشماغ الذي نلبسه الآن ليس أحمرا قانيا، إنما هو أحمر وأبيض، نقول لا يدخل في باب الكراهة. مثل بعض الفرشات التي نصلي عليها، سجادة الصلاة الصغيرة مثل هذه السجادة الآن التي ترونها عند الباب، هذه مخلطة ليست حمراء قانية، فيها حمرة وفيها لون آخر قد يكون أبيض وبعضين قد يكون أصفر، نقول لا تدخل في باب الكراهة. هذا ما يتعلق بالرجال. أما ما يتعلق بالنساء فالأصل في النساء إباحة كل الألوان، هذا الأصل في حق النساء، نقول الألوان في حق النساء مباحة ولا يكره شيء، حتى الأبيض، نعم حتى الأبيض لا يكره على النساء. ناتي إلى الثوب المزعفر، الثوب المزعفر ليس الأصفر، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبسوا الأصفر، الثوب المزعفر أي المصبوغ بالزعفران هو الذي ينهى عنه في حق الرجل. فلذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه صفرة سأله فأخبره أنه قد تزوج، فتكون هذه الصفرة من أي شيء؟ من زوجته، انتقل إليه، لأن الأصل أن الزعفران هو خاص بالنساء كطيب النساء. إذن أيضا ورد النهي عن لبس الثوب المزعفر أي المصبوغ بالزعفران، فلو وجد كما تعلم في وقتنا هذا غير موجود، فلو وجد يقول يكره كراهة التنزيه، كما أن الحرير لو وجد يقال بالنسبة للرجل هنا يحرم، قلنا بالنسبة للحرير لأنه ورد النص فيه حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها، لكن هنا المياثر ونحوه نقول هذا من باب الأدب والأصل في الباب الأدب الكراهة وليس التحريم. إذن المزعفر ينهى عنه. أما الثوب الأصفر بالنسبة للرجل فالأصل الإباحة، وقد لبسه كجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم جرير رضي الله تعالى عنه.